بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي الحديث معكم وإليكم حول حضارتنا الإسلامية الرائدة، وقد كانت أطول الحضارات عمرا، عمرت الأرض بالعدل والمساواة. نتناول الكلام عن هذه الحضارة التي كانت وعاء الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية التي كانت أحكامها مادة الحضارة الإسلامية. إن تاريخنا الذي اطلع عليه غيرنا وكتبوا جزءا كبيرا منه هم شهود على الحضارات، وأقرب الحضارات عهدا موثقا وتاريخا مشاهدا مدونا هو تاريخ الحضارة الإسلامية. وربما كانت تقارير أهل الحضارة الأوروبية من العلماء المحايدين علميا الذين لم تستولي عليهم العصبيات أقدر الناس على تقديم الصورة الصحيحة لتاريخ الحضارة الإسلامية، ومن خلال تقاريرهم وتحليلاتهم نستل الحقائق ونقرر الأصول التاريخية لحضارة الإسلام في مبادئها وتطبيقاتها الفريدة في التاريخ. ومن ذلك ما يقوله الدكتور غوستاف لوبون: إن الأمم التي فاقت المسلمين تمدنا قليلة إلى الغاية، وإن ما حققه المسلمون في وقت قصير من المبتكرات العظيمة التي لم تحققه أمة، وإن العرب أقاموا دينا من أقوى الأديان التي سالت العالم، وإنهم أنشأوا دولة تعد من أعظم الدول التي عرفها التاريخ، وإنهم مدنوا أوروبا ثقافة وأخلاقا، وإن الأمم التي سمت سمو المسلمين وهبطت هبوطهم نادرة، وإنه لم يظهر كالمسلمين من يصلح ليكون مثالا بارزا لتأثير العوامل التي تهيمن على قيام الدول وعظمتها وانحطاطها. ونلتقي اليوم في هذه الحلقة لنستكمل ما توقفنا عنده في الحلقات الماضية التي عرضنا فيها لتسامح الإسلام مع الطوائف أهل الكتاب وغيرهم. وكان آخر ما ذكرناه هو حلم ورعاية مسلمي أسبانيا إزاء النصارى، فقد بلغ ذلك مبلغا عظيما كانوا يسمحون به لأساقفتهم أن يعقدوا مؤتمراتهم الدينية كمؤتمر أشبيلية النصراني الذي عقد سنة 782، ومؤتمر قرطبة النصراني الذي عقد في سنة 852. وتعد بيع النصارى الكثيرة التي بنوها أيام الحكم الإسلامي من الأدلة على احترام المسلمين لمعتقدات الأمم التي خضعت لسلطانهم. هذا ما قاله ويل ديورانت. ونتابع معكم في هذه الحلقة ما ذكرناه من معاملة المسلمين في أسبانيا كما سمعنا بعبارات ونقول ويل ديورانت. وهاكم في هذه الحلقة مزيدا من روائع التسامح الديني التي سجلها مؤرخ النصارى الكبار. فلقد بلغ شأو التسامح وهو في الوقت ذاته دليل قوة وسيطرة وعدل أن رؤساء الديانات من أهل الكتاب يعينهم الخليفة أو أمير المؤمنين، ولم يكن هذا الاعتماد تعيينا دون رأيهم أو جبرا عنهم، بل كان يتم بعد اختيارهم لمن يرغبونه رئيسا ومرجعا دينيا لهم. إنها قمة التسامح. يقول آدم ميتس: فكان الجاثليق النسطوري، الجاثليق يعني رئيس المسيحيين، فكان الجاثليق النسطوري بعد أن انتقل مركز الدولة الإسلامية إلى الشرق وكانت تنتخبه الكنيسة ويصادق الخليفة على انتخابه ويكتب له عهدا كما يكتب لكبار العمال والمتصرفين أي من المسلمين. وقد ورد في نسخة عهد الجاثليق عام 533 1139 هذا نص الوثيقة: كما يذكرها أدم ميتس. قال: ولما أنهيت حالك إلى أمير المؤمنين وأنك أمثل أهل ملتك طريقة وأقربهم إلى الصلاح مذهبا، وحضر جماعة من النصارى الذين يرجع إليهم في استعلام سيرة أمثالك، فاتفقوا باجتماع من آرائهم وأهوائهم على اختيارك لرياستهم ومراعاة شؤونهم وتدبير وقوفهم والتسوية في عدل الوساطة بينهم قويهم وضعيفهم، وسألوا أيضا نصبك عليهم بالإذن الإمامي الأشرف، لا زالت أوامره معضودة بالتوفيق بترتيبك جاثليقا لنسطوري النصارى بمدينة السلام، يعني في بغداد، ومن تضمنته ديار الإسلام، وزعيما لهم ومن عداهم من الروم واليعاقبة والملكية في جميع البلاد وكل حاضر في هذه الطوائف وباد، وانفرادك عن كافة أهل ملتك بتقمص أهبة الجثلقة المتعارف عليها في أماكن صلواتكم ومجامع عباداتكم، وإن ولج أحد في باب المجادلة وأبى النزول على حكمك كانت العقوبة به حائقة. هذه والله أيها الإخوة ما أظن حضارة تسمو فوق هذه الحضارة، إنها ليست حضارة، إنها دين رب العالمين. ولنكمل نص هذه الوثيقة التي سطرها أدم ميتس، يقول: كانت العقوبة به حالقة حتى تعتدل قناته، والحياطة لك ولأهل ملتك في الأنفس والأموال والحراسة للكافة بصلاح الأحوال واتباع العادة المستمرة في مواراة أمواتكم وحمايات بيعكم ودياراتكم، وأن يقتصر في استيفاء الجزية على تناولها من العقلاء والواجدين من رجالكم دون النساء ومن لم يبلغ الحلم من أطفالكم، ويكون استيفاؤها نوبة واحدة في كل سنة من غير عدول في قبضها عن قبضة الشرع المستحسنة، وفسح في أن تتوسط طوائف النصارى في محاكماتها فتأخذ النصفة أي النصفة من القوي للضعيف. ولا أريد أن أشوش هذا الكلام بالتعليق، فهو كلام كالدرر، لكن أريد أن أقول إن الجزية التي وردت في هذا النص كانت بسيطة جدا، 48 دينارا عن كل غني، و24 دينارا عن كل موسر أي لم يبلغ حد الغنى، و12 دينارا عن كل من كان يكسب عيشه بنفسه، ويستثنى من ذلك ما ذكرنا، يعني من لم يبلغ الحلم والكبار في السن والنساء والفقراء، كل ذلك مقابل حمايتهم وتمتعهم بخدمات الدولة كاملة. ونجد في القاهرة، نتم كلام بعض المستشرقين أدم ميتس وغيره، ونجد في القاهرة رئيسا آخر يلقب سر هساريم أي أمير الأمراء، وكان يعين أحبار اليهود في الشام ومصر أي في حدود مملكة الفاطميين. وفي أثناء القرن الرابع الهجري اعترف للمجوس بأنهم أهل ذمة إلى جانب اليهود والنصارى، وكل لهم كاليهود والنصارى رئيس يمثلهم في قصر الخلافة وعند الحكومة. ومهما يكن من شيء، فقد تمتع أهل الذمة وهم النصارى واليهود بالحرية الدينية، فقد تركهم المسلمون يدينون بما رضوا لأنفسهم من دين على أن يدفعوا الجزية للمسلمين. ففي فارس نجد سكان المدن وبخاصة الصناع وأصحاب الحرف يرحبون بالدين الإسلامي، وقد عامل المسلمون من ظل من الفرس على مذهبه القديم معاملة حسنة لم يتعرضوا لأماكن عبادتهم. وكذلك كانت الحال في بلاد الشام ومصر، فقد خير المسلمون أهل الذمة بين الإسلام والبقاء على دينهم، فمن أسلم منهم تمتع بما يتمتع به المسلمون، ومن بقي على دينه فرضت عليه الجزية كفاء حمايته وتأمينه على نفسه وعلى أولاده وأمواله، كما أحسن المسلمون معاملة أهل الذمة في بلاد الأندلس، فسمحوا لليهود الذين ذاقوا كثيرا من ألوان العسف في عهد القوط بمزاولة التجارة، وأمنوهم على أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وأحسنوا معاملة المسيحيين الذين تمسكوا بدينهم، وكان لسياسة التسامح الديني التي أظهرها المسلمون نحو أهالي هذه البلاد وغيرها أثر كبير في تحول كثير منهم إلى الإسلام. ألا ما أعظم وأسمى هذه الحضارة؟ حضارة الإسلام، حضارة التسامح بأرقى معانيه. وإلى مزيد من هذا السمو والنبل في حضارة الإسلام وإنسانيتها نعرض لها في الحلقة القادمة بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.